أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة بإذن الله تعالى نتذاكر تفسير بعض آيات من القرآن الكريم، من تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ونحن في سورة آل عمران، الآية 44 في تفسير الآية 44. قال الله عز وجل: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. اتفقنا أيها الإخوة أننا إذا قرأنا الآية نفكر في معناها، ما معنى هذه الآية، ثم إذا عرفنا معنى هذه الآية ننظر ما هي الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية. في هذه الآية ربنا يقول: ذلك من أنباء الغيب. ما معنى ذلك؟ الإشارة لماذا؟ كل ما سبق من ذكر قصة زكريا وقصة مريم كلها ما سبق، يقول الله عز وجل: ذلك من أنباء الغيب. ما معنى أنباء؟ أخبار. لكن النبأ أهم من الخبر، النبأ يعني شيء عظيم. ذلك من أنباء الغيب يعني من أخبار الغيب، يعني الشيء الغائب الذي لا يعلم، لا تعلمه أنت يا محمد ولا يعلمونه العرب. لكن ليس المراد من وقع في زمنه، لا، لأن من وقع في زمنه يعلمونه. الذي وقع هذا في زمن أولئك في زكريا، في عهد زكريا ومريم وبنو إسرائيل يعلمونه، لكن المراد لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا قومه، لأن الله قال في سورة هود: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. إذن هذا غيب نسبي بالنسبة لمن لم تكن في زمنه، أما من كانت في زمنه فهو مشاهد. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام وقومه كانوا أميين، العرب كانوا أميين لا يعلمون شيئا عن الأمم السابقة، فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ما أوحى من أخبار السابقين التي ما كان يعلمها لا هو ولا قومه. وهذا يا إخوان دليل واضح أن محمد ابن عبد الله رسول الله حقا، وأن الوحي يأتيه من الله. ولذلك عرفنا من هذه الأشياء التي لا يعلمها العرب كلهم ولا يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله، يأتيه وحي من الله عز وجل، الوحي يأتيه من الله. ولذلك قال الله عز وجل: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ما معنى الوحي؟ ما معنى كلمة الوحي؟ الوحي في اللغة الإعلام بسرعة، معنى الوحي في اللغة هو الإعلام بسرعة وخفاء. فإذا أعلمك إنسان بسرعة على وجه خفي يسمى في اللغة وحي. لو أعلمك إنسان بسرعة بكلمة أو كلمات على وجه خفي لا يعلمه إلا أنت، هذا اسمه وحي. لكن معنى الوحي في الشرع، إخبار الله سبحانه وتعالى لنبي من أنبيائه بما يشاء من شرعه. ما هو الوحي؟ ما هو الوحي؟ إخبار الله سبحانه وتعالى لنبي من أنبيائه بما يشاء من شرعه، هذا هو الوحي الذي جاء موسى، الذي جاء عيسى، الذي جاء محمد، هذا إخبار الله سبحانه وتعالى لنبي من أنبيائه أو رسول من رسوله بما يشاء من شرعه، هذا هو الوحي. ثم إن كلفه بالتبليغ كان رسول، وإن لم يكلف بالتبليغ كان نبي. هذا هو الوحي، أن الله سبحانه وتعالى يوحي إلى عبد من عباده بما بشرع يعني ينفذه ويعمل به. فإن أمر بالتبليغ كما قال الله عز وجل للرسول بلغ ما أنزل إليك قل، فإذا كان الأمر بالتبليغ فهو رسول، وإن لم يكن أمر بالتبليغ فهو نبي. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الخبر العظيم، الخبر المهم الذي لا يعلمه هو ولا يعلمه قومه. ولذا قال الله عز وجل وما كنت لديهم، أي يا محمد ما كنت عندهم، يعني عند زكريا وقومه والعلماء، إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وعرفنا معنى كلمة إذ، يعني حين، وهي متعلقة بقوله كنت، يعني ما كنت في ذلك الوقت، ما كنت في ذلك الوقت عندهم. إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، ما هي الأقلام؟ القلم الذي نكتب به، هكذا قال بعض العلماء، القلم الذي يكتبون به. آخرون قالوا لا، السهام، لأنهم كانوا يحملون معهم السهام، لكن القول الراجح أنها الأقلام. هذه الأقلام لما تخاصموا في مريم، من هو الذي يأخذها عنده؟ من هو الذي يكفلها؟ كل منهم يقول لا أنا أكفلها. فوضعوا هذا، وضعوا هذه المسابقة، وأنتم تعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعملها، إذا أراد أن يسافر بإحدى نسائه يعمل بينهن قرعة، فمن وقعت عليها القرعة ذهبت معه. كذلك لو اختلف الناس، كانوا قديما يا إخوان يحبون الأجر الكثير ويحبون الحسنات الكثيرة، يتنافسون عند الأذان مجانا، ما فيه فلوس، مجانا، كل منهم يقول أنا الذي أؤذن. لماذا؟ لأنهم سمعوا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم الناس ما في النداء، ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. قرعة، نضع القرعة ولا نتخاصم ولا يضرب بعضنا بعض، لا، أنا أريد وأنت تريد، إذن نعمل شيئا يوضح لنا ويكون بأمر الله عز وجل، أمر الله قبلناه، حكم بيننا. فيضعون القرعة، هو الذي تنزل عليه القرعة هو الذي يأخذه. ولذا قال هنا أيهم يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. فمن العلماء من قال إنها على ظاهرها الأقلام التي يكتبون بها، وقيل إن المراد بها سهامهم التي تكون في النصل يرمون بها، وسميت قلما لأنها تشبهه في الاستطالة ودقة الرأس. لكن ظاهر القرآن أن المراد بالأقلام الأقلام حقيقة التي يكتب بها، ولا نعدل عن ظاهر القرآن إلا بدليل. هذه القاعدة الشرعية دائما، ما نعدل عن ظاهر القرآن إلا إذا كان هناك دليل. أيضا تفسير القرآن، تفسير الحديث النبوي، كلها لا نعدل عنها إلا إذا كانه، لا نعدل عن ظاهرها إلا إذا كان هناك دليل. وفي كلام الغير، حتى كلام الناس يجب أن نعمل بظاهره إلا بدليل. ولذا يقول الله عز وجل يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. كيف يلقون أقلامهم؟ كيف يلقون هذه الأقلام؟ المعروف أنهم ألقوها في النهر، يعني أنا أرمي بقلمي فلان، يرمي بقلمه فلان، يرمي بقلمه، ثم الذي يقف قلمه هو الذي يفوز، الذي يذهب قلمه هذا غير الفائز. ولذا يقول يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، هذا المعروف أنهم يلقونها في الماء الذي يمشي، فمن حبس منها فصاحبه الذي يكفل مريم، وما جرى فهو الذي لا يكفلها. لكن القرآن ليس فيه بيان ذلك، يعني ليس في أنه وضعوا هذه الأقلام في النهر، إنما ألقوا أقلامهم على وجه الله أعلم بكيفيته من باب القرعة أيهم يكفل مريم. لكن خرجت القرعة لمن؟ لزكريا عليه السلام، نبي من أنبياء الله عز وجل، وأيضا خالتها أخت أم مريم هي زوجة زكريا. ولذا يقول الله عز وجل وما كنت لديهم إذ يختصمون، يعني ما كنت عندهم في حال اختصامهم أيهم يكفل مريم. هذا الاختصام الظاهر أنه قبل إلقاء الأقلام، لكن أخر في الذكر لمناسبة رؤوس الآيات إذ يختصمون، على أنه قد يقال إن الله سبحانه وتعالى ذكر النتيجة قبل المقدمة وقبل السبب لأنها هي الغاية، فإن إلقاء الأقلام والسهام هو غاية الاختصام، فاختصموا أيهم يكفلها، فقالوا لنسهم بإلقاء الأقلام. وقوله وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، هذا كالدليل في قوله ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، يعني فأنت ما قلتها يا محمد، أنت ما قلت هذا الكلام لأنك شاهد، ولكن قلتها لأنها أوحيت إليك. وهذا أيضا فيه إشارة إلى أن هذا الذي أنبئ به كأنما يراه بعينه وكأنه حاضر، وهو كذلك، لأن أخبار الله عز وجل، أخبار الله عز وجل يا إخوان في القرآن أكثر ثبوتاً وحقيقة مما يرى في العين، أخبار الله أكثر من رؤيتك بالعين لأنها صدق. أخبار الله بالجنة، أخبار الله بالنار، أخبار الله عز وجل بكل شيء في القرآن، ما هو كأنك ترى فقط، أكثر من الرؤية. ولذا أخبار الله عز وجل أشد ثبوتا وحقيقة مما يرى في العين. ثم قال الله عز وجل إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. إذ قالت الملائكة، الذي بعد إذ ما هو؟ اذكر كل ما جاءت إذ في القرآن يعني بعدها اذكر، اذكر يعني هنا يقول إذ قالت الملائكة، اذكر إذ قالت الملائكة يا مريم. وعرفنا يا إخوان في الملائكة أن المهم هو الجنس، هو الجنس، وليس كل الملائكة تكلموا مع مريم، لكن الذي تكلم مع مريم هو جبريل، المشهور أنه جبريل. ولذا قالت الملائكة يا مريم، قال جبريل لها يا مريم إن الله يبشرك. البشارة في الأصل ما هي؟ الإخبار بشيء يسر، البشارة في الأصل إخبار بما يسر، لكنها قد تطلق على الإخبار بما يسوء. لماذا؟ لأن بجامع أن كل ما يسر ويسوء يغير البشرة، بشرة الوجه، ويؤثر عليها. ولذلك الذي يغير وجه البشرة ويؤثر فيها هو البشارة. لكن الله سبحانه وتعالى بشر مريم بشيء، ما هو الذي بشرها به؟ بكلمة، بشرها يبشرك بكلمة منه. الكلمة ما هي الكلمة؟ تحتمل وجهين. الوجه الأول أن الكلمة هي المبشر به، كما تقول بشرته بولد، فتكون الكلمة هي المبشر به يعني اللفظ. الوجه الثاني أن المراد بالكلمة هنا الصيغة التي حصلت بها البشارة، أن يبشرك بشارة عن طريق النطق بها، كما تقول بشرته بالقول لا بالكتابة، أي أن الوسيلة التي حصلت بها البشارة هي الكلمة، يعني أن الله سبحانه وتعالى قال كلمة فيها البشرى بالمسيح عيسى ابن مريم. فالوجهان محتملان. أما على الاحتمال الثاني فلا إشكال أن تقع البشارة بالنطق، لكن على الوجه الأول أن الكلمة هي المبشر به، فكيف يكون المبشر به كلمة مع أنه إنسان؟ كيف يكون المبشر به كلمة مع أنه إنسان؟ ولذلك أجاب العلماء بأنه أطلق عليه الكلمة لأنه عيسى كان بالكلمة لا بالوسائل الحسية المعلومة، لأن الوسائل الحسية المعلومة عادة يأتي الولد بواسطة النكاح، لكنه لم يأتي بالنكاح بل أتى بالكلمة، كما قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فلهذا صح أن يطلق عليه الكلمة. لكن هذه الآية يقول بعض العلماء فيها إشكال، إذا قلنا إن الكلمة تعني المبشر به فما معنى منه؟ بكلمة منه، من لها معان، من كلمة من لها معان، منها التبعيض، منها التبعيض كما قال ابن مالك رحمه الله في الخلاصة: بعض وبين وابتدأ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة. لكن الشاهد قوله بعض، بعض، فإن من تفيد التبعيض. فهل معنى ذلك أن عيسى بعض من الله كما تقول النصارى؟ الجواب لا، ليس بعضا من الله، لأن الله واحد أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولا يتبع أحد هذه الآية ويدعي البعضية إلا من في قلبه زيغ. النصارى يدعون البعضية أنه ابن الله أو هو الله عز وجل، ولذلك يقول الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. النصارى يريدون أن يبطلوا القرآن ويبطلوا حجج القرآن ويثبتوا كلامهم، وكلامهم كفر لا يجوز إثباته. النصارى يأخذون بالمتشابه من القرآن الكريم في هذه الآية، حتى أنهم يأخذون بالمتشابه كما في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قالوا هذا كلام الله يقول إن، وإن تفيد الجمع، فاتبع المتشابه انتصارا لرأيه الفاسد، نسأل الله العافية. ولا يخفى على كل ذي لب يعرف اللغة العربية أن المراد بقوله إنا نحن وما أشبهها التعظيم للتعدد، نحن فلان ابن فلان للتعظيم وليس للتعدد اثنين أو ثلاثة، أم نحن كذا، نحن أمر بكذا. ولذا لا يصح أن تكون هنا من تبعيضية. طيب إذن ما معناها في اللغة العربية؟ معناها إما أن تكون ابتدائية أو بيانية، لأن من تأتي ابتدائية وتأتي بيانية، يعني بكلمة صادرة من الله عز وجل. ما هي الكلمة الصادرة من الله؟ كن. الكلمة الصادرة من الله كن فكان. نظير هذه الآية قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هل نقول منه إنه بعض من الله؟ ما مستحيل، ما يصح. هل يدعي أحد أن ما في السماوات وما في الأرض بعض من الله؟ لا، حتى النصراني لا يدعي ذلك. لكن هنا من، إما للابتداء يعني ابتداء التسخير من الله، أو للبيان، بيان من المسخر أو من جاء بهذا التسخير. فكلمة منه ليست التبعيض، لا نقول للتبعيض، وإنما هي بيانية أو ابتدائية. ولذا قال الله عز وجل بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، اسمه اسم كما يقولون أهل اللغة العربية مبتدأ، والمسيح خبر، وعيسى خبر ثاني، وابن مريم خبر ثالث. لماذا قلنا الأخبار هذه الثلاثة كلها خبر خبر؟ لأنك لو أفردت كل واحد عن الآخر استقام الكلام. لو أفردت كل خبر من هذه الأخبار الثلاثة يكون الكلام مستقيم. لو قلت اسمه ابن مريم صح، لو قلت اسمه عيسى صح، لو قلت اسمه المسيح صح، وعلى هذا فكل واحد منها خبر. ولذلك يقول ابن مالك في الألفية الخبر الجزء المتم الفائدة، فهذا اسمه المسيح عيسى ابن مريم، المسيح خبر، عيسى خبر، ابن مريم خبر ثالث. بعض من العلماء قال لا، اسمه عيسى وعلى كل فكل واحد منها خبر. وقيل بل الثلاثة خبر واحد، الثلاثة خبر واحد، كقول الإنسان البرتقال حلو حامض. هنا لا يصح أن تقول حلو خبر وحامض خبر. لماذا؟ لأنك لو أفردت أحدهما عن الآخر فسد المعنى. لو قلت البرتقال حلو لم يصح، ولو قلت البرتقال حامض لم يصح، ولم يؤدي المعنى الذي يؤديه قوله البرتقال حلو حامض، يعني جامع بينهما. فلهذا نقول في قول القائل البرتقال حلو حامض، حلو حامض جميعها خبر. لكن في الآية التي معنا اسمه المسيح عيسى بن مريم لا يستقيم هذا المعنى فيها، وبناء على ذلك نقول إن كل واحد منها خبر، مثل قول الله عز وجل وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. كم خبر هنا؟ خمسة أخبار. هذه الأخبار الثلاثة جمعت أنواع العلم التي أشار إليها ابن مالك بقوله واسما أتى وكنية ولقبا وأخرا ذا إن سواه صاحبا، أي الاسم عيسى واللقب المسيح والكنية ابن مريم، كلها اجتمعت هنا. الاسم عيسى واللقب المسيح والكنية ابن مريم، هذه الكلمات الثلاثة قد جمعت أنواع العلم الثلاثة. ما هي العلم؟ الاسم واللقب والكنية. لكن يبقى عندنا إشكال في قول ابن مالك وأخرا ذا، يعني اللقب، اللقب إن سواه صحبا، فإنه في الآية الكريمة قدم اللقب، فيبقى إشكال. إذن كيف نجمع بين هذا الكلام من هذا العالم، ابن مالك عالم في النحو، وبين الآية؟ من المعروف أن علماء النحو رحمهم الله لا تضيق عليهم أبدا، يقولون حجج النحاة كبيوت اليرابيع، يعني بيت الجربوع له منافذ متعددة. قالوا الجواب عن الآية أن اللقب إذا اشتهر به الإنسان صار كالعلم أو كالاسم، جاز أن يقدم. ولهذا نجد في كلام العلماء الإمام أحمد بن حنبل المسيح عيسى بن مريم على وزن المسيح بن مريم، الإمام محمد بن إدريس الشافعي فيقدم الإمام مع أنه لقب. لماذا؟ للاشتهار. إذا لا إشكال فيه. قال إنما اسمه المسيح، الله سبحانه وتعالى له أن يختار، كما أعطى زكريا الولد سماه يحيى، هنا أيضا أعطى أعطى مريم الولد سماه المسيح. لكن ما معنى المسيح؟ يعني الدجال أيضا اسمه المسيح، لكن هنا اسمه المسيح. ما معنى المسيح؟ إذا مسح أي مريض ربنا يشفيه، إذا مسح إنسان أعمى ربنا يشفيه، فسمي المسيح لأنه كان لا يمسح صاحب مرض إلا برئ بإذن الله. ولذا أخبرنا الله عز وجل أن عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى ويخرجهم من قبورهم بإذن الله. وهذه الأمور لا تتم لكل أحد، بل لا تتم لأحد أبداً إلا بإذن الله عز وجل. فالمسيح فعيل بمعنى فاعل، إلا على قول من يقول إن المراد بذلك المسح من الجمال، فهذا يكون بمعنى مفعول. المهم اسمه ربنا أخبرها، بشرها بهذا الولد اسمه المسيح عيسى ابن مريم. لم ينسبه إلى أب، ما قال أبوه فلان. لماذا؟ لأنه لا أب له. لكن لماذا نسبه إلى أمه؟ إشارة إلى ألا يقول قائل إنه ينسب إلى كافله زكريا، حتى لا يقول أحد لا ننسبه لكافر زكريا، لا، ليس ابن زكريا. فبدأت الملائكة وبينت أن هذا الرجل ينسب إلى أمه عيسى بن مريم. الله سبحانه وتعالى إذا بشر الإنسان ببشارة يعطيه أكثر من طلبه، يعطيه أكثر من طلبه، كما قال الله عز وجل في موضوع زكريا أنه بشره بيحيى مصدقا بكلمة من الله ووصفه بخمسة أوصاف كلها جميلة. هنا أيضا بشر مريم بعيسى ابن مريم وأخبرها أنه يكون وجيها في الدنيا والآخرة. ما معنى وجيه؟ هذه وجيه، وجيها يقول أهل اللغة العربية منصوبة على الحال، يعني حال من المسيح عيسى، حال كونه وجيها في الدنيا. ما معنى وجيه؟ الوجيه ذو الجاه، والجاه والشرف والمكانة والسيادة، وقد كان كذلك عليه الصلاة والسلام. أما وجاهته في الدنيا، عيسى وجاهته في الدنيا لأن الله سماه وجيه، لأنه كان أحد الرسل الكرام، بل هو من أولي العزم، وأولو العزم هم أعظم الناس جاهاً في الدنيا والآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى عن موسى وكان عند الله وجيها. فهذه وجاهته في الدنيا، وجاهته في الدنيا أن له شرف ومكانة وسيادة، وربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه من الرسل، وهذا هو الجاه. وأما وجاهته في الآخرة فلأنه من أولي العزم من الرسل الذين هم بأعلى درجات الجنة، ولهم بالآخرة مقامات لا تكون لغيرهم. من هم أولي العزم؟ هنا نقول هو من أولي العزم. من هم أولي العزم؟ يعني أولي الحزم في الأمور والصبر عليها، يعني إذا أراد شيئا في طاعة الله لا يمنعه أحد من طاعة الله، عنده حزم في الأمور وأيضا صبر على طاعة الله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. المشهور في من هذه الآية أنها للتبعيض، المشهور في هذه الآية فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، المشهور أنها للتبعيض، وأن أولي العزم خمسة، الرسل خمسة، الرسل كثير الذين أرسلهم الله عز وجل كثير، وإن من قرية إلا بعث الله فيها نذير، النذر كثير والرسل كثير، لكن أولي العزم خمسة ذكروا في آيتين من القرآن الكريم. هنا المشهور عند العلماء يقولون من يعني من الرسل خمسة، آخرون قالوا من بيانية، وعلى هذا يكون جميع الرسل من أولي العزم. هل كل الرسل من أولي العزم وإلى الخمسة؟ فإذا قلنا إنها تبعيضية أولو العزم خمسة، وإذا قلنا إنها بيانية كل الرسل من أولي العزم، لكن المشهور هو الأول. ولذلك أولو العزم إذا اعتبرناها تبعيضية ذكروا في آيتين من القرآن، الأولى في سورة الشورى كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. والآية الثانية في سورة الأحزاب في قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ربنا بشر مريم بعيسى ابن مريم وأخبرها أنه سيكون بإذن الله وجيها في الدنيا والآخرة، وأيضا بشرها أنه من المقربين. وصف ثالث أيضا أنه من المقربين إلى الله عز وجل في الدنيا والآخرة، لأن المقرب يكون مقربا في الدنيا ويكون كذلك مقربا في الآخرة. فعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام كان وجيها في الدنيا والآخرة، وكان من المقربين إلى الله عز وجل. لكن هذا الوصف حاصل لغيره من الأنبياء؟ نعم، حاصل. كل الأنبياء هم من المقربين أولو العزم من الرسل، لا شك أن لهم وجاهة في الدنيا والآخرة وأنهم مقربون إلى الله، وكذلك الرسل كلهم مقربون إلى الله. فربنا سبحانه وتعالى بيّن لمريم هذه البشارة العظيمة بهذا المولود، ثم أخبرها سبحانه وتعالى بأشياء. انظروا يا إخوان، ربنا سميع، ربنا قريب، ولو كان استوى على عرشه فوق السبع السماوات لكنه يسمع كلامنا ويرى مكاننا، ولا يخفى عليه شيء من أمورنا سبحانه وتعالى. ولذا وضع معك أيضا ملائكة يكتبون ما تقول وما تفعل، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فربنا سبحانه وتعالى بشر عيسى بهذه البشائر الكثيرة وجيها في الدنيا ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا، يعني ما يموت بسرعة، لا، لكي يعيش حتى يكون صبي، لأنه ما رفع إلى السماء إلا وعمره 33 سنة، وسينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وكذب اليهود قتلة الأنبياء الذين قالوا: قتلنا عيسى بن مريم وصلبناه، ما قتلوه، الله خبره والصادق وليس خبر اليهود، ما قتلوه وما صلبوه. فهذه الصفات التي بشر الله بها مريم، قال: ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. انظروا ماذا قالت مريم: رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أيضا من البشائر: ويعلمه الكتابة، ربنا سبحانه وتعالى علمه الكتابة بدون معلم. عيسى ابن مريم يعرف أن يكتب منذ أن ولد من بطن أمه، ما أحد علمه. يعلمه الكتابة والحكمة والتوراة والإنجيل، ورسولا إلى بني إسرائيل: أني قد جئتكم بآية من ربكم. آية، ما معنى الآية يا إخوان؟ أيوة، العلامة، العلامة التي تبين أن هذا ليس من صنع البشر. العلامة هذه الأشياء الخارقة المعجزة ولذلك ما ورد في القرآن المعجزات، وإنما ورد في القرآن العلامات الآيات. هذه آية هي خارقة للعادة، البشر لا يستطيعون أن يعملوا هذه الأعمال. لماذا؟ تدل على قدرة الله عز وجل وعلى وجود الله عز وجل، وتصديق هذا الرجل أن الله يوحي إليه. ربنا سبحانه وتعالى بيّن هذه الأمور، يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. ما هي الآية؟ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. هذه واحدة. ولذلك جاءوا اليهود وقالوا أنت تستطيع أن تخلق الطير؟ قال أخلقه وأنفخ فيه ويطير بإذن الله، يذهب يطير. وقالوا هذا من عند؟ قال لا، من عند الله، الله أرسلني لأجل تصدقوني. قالوا له نريد أن تصنع لنا خفاش. هل تعرفون الخفاش؟ الخفاش يعني شكله عجيب من الطيور، شكله عجيب ليس مثل الطيور الأخرى. الخفاش يبيض، أي لا يبيض وإنما يلد، الطيور تبيض لكن هذا الخفاش يلد. أيضا هذا يرضع، الطيور لا ترضع وإنما أكلها من منقارها وتعطيها أفراخها بالمنقار، لكن هذا يرضع أولاده. أيضا هذا يضحك كما يضحك الإنسان، الخفاش يضحك كما يضحك الإنسان. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى أعطاه يرى ساعة في الليل وساعة في النهار بعد الفجر لمدة ساعة يرى، ثم لا يرى بعد ذلك، وبعد المغرب يرى ساعة واحدة ولم يرى بعد ذلك. سبحان الله، قالوا هذا خلق عجيب، اصنع لنا الخفاش، خلقه بإذن الله. لكن هل صدقوا؟ لا يصدقون الرسل، لا يصدقون الرسل، نسأل الله العافية. فهنا قال عندي علامات تبين أني صادق وأني رسول الله عز وجل، ثم قال وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. كلها علامات معجزة، آيات معجزة. وما يدريه عن الذي أكله اليوم، اليوم أكل تميس، قال أنت اليوم أكلت تميس، وعندك في البيت رز وعندك في البيت قمح، وما يدريه؟ علم الله عز وجل الذي يعلم الغيب. لكن هذا عيسى لا يعلم شيئا إلا بإذن الله عز وجل. وأيضا إذا كانوا يعلمون أنهم يأكلون في بيوتهم ويدخرون في بيوتهم شيئا محرما يعلمه عيسى عليه السلام بإذن الله، ولذلك قال الله عز وجل ويكلم الناس في المهدي. الواو حرف عطف، والجملة معطوفة على ما سبق، ويكلم الناس في المهد أي حال الصغر. ما هو أصل المهد؟ المهد الفراش الذي يوضع للطفل يطأه ويستريح فيه، هذا هو المهد. ولذلك الفراش وهو صغير يوضع له مهد، هذا من آيات الله عز وجل. لأن العادة التي أجرى الله سبحانه وتعالى البشر عليها لا يتكلم أحد إلا في سن معينة، نحن خلقنا يعني تطور، ينزل الإنسان من بطن أمه لا يفتح عينيه ولا يتكلم، ولكنه يتطور بإذن الله شيئا فشيئا. هذا عيسى نزل وهو يتكلم من بطن أمه، يعني بعد ساعة وهو يتكلم، لكن نحن لا يتكلم أحد إلا في سن معين. ولذلك قالوا الذين تكلموا في المهد ثلاثة بإذن الله، هذا دليل إخوان على قدرة الله عز وجل، دليل على أن الله يفعل ما يشاء وأنه على كل شيء قدير. لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، من هم؟ المسيح عيسى بن مريم، وتكلم بكلام من أبلغ الكلام، من أبلغ الكلام، لما جاءت به قومها تحمله ماذا قالوا؟ قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. انظروا، مدحوها وأثنوا عليها ثناء عاطرا، فأشارت إليه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ ماذا قال؟ إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. كلام عجيب، كلام عجيب، من أفصح الكلام وأعظم الكلام. ما يستطيع أحد من البشر أن يتكلم بهذا الكلام، فكيف بمولود وهو في المهد؟ هذا دليل أنه من آيات الله الدالة على قدرته. ولهذا كانت آيات عيسى كلها تدور على حول هذا الأمر، حول خوارق العادات في الأمور الكونية. كل عيسى أمور تدور على خوارق العادات. هو نفسه خلق من غير أب، هذا خارق للعادة ولا لا؟ نعم، خارق للعادة. كلم الناس في المهد، هذا أيضا خارق للعادة. يصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا، هذا خارق للعادة. يبرئ الأكمه والأبرص ولا أحد يبرئهما من الأطباء، ويحيي الموتى ويخرجهم من القبور. قال أهل العلم: لأنه بعث في زمن ترقى فيه الطب ترقيا عظيما، فجاء بآيات من جنس الآيات التي فيها إعجازه. يعني كان في عهد موسى الطب وصل إلى غايته، فجاء عيسى بآيات علامات تدل على إعجازهم. لا يستطيع أحد من الأطباء أن يبرئ الأكمه أو الأبرص أو لا يخرج الموتى، ولذا جاء بأشياء تعجزهم في هذه الأمور ليصدقوا ويؤمنوا بقدرة الله عز وجل. وهذا من جنس الأعمال التي يعملونها، وذلك يكون أبلغ في الإعجاز. كما جاء موسى عليه الصلاة والسلام بالعصا واليد التي تبطل سحر السحرة، وكان السحر في وقت موسى قد زاد وانتشر وعظم، حتى كانوا يقولون للعظيم: يا ساحر. العظيم عندهم مدح، الساحر مدح من قوة انتشار السحر عندهم. وهكذا جاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن الكريم، بكلام هو أبلغ الكلام وأفصحه لانتشار الفصاحة في زمنه وعهده، حتى يعجز هؤلاء البلغاء ويتبين أنه ليس من كلام البشر. ربنا سبحانه وتعالى كما قال: كذلك يفعل الله ما يشاء. هنا قال: يكلم الناس في المهد وكهلا، يعني يكلمهم وهو كهل. الكهل متى يبدأ الكهل؟ يقولون من 31 إلى 40، هذا يكون كهل. لأن الله سبحانه وتعالى يا إخوان بيّن لنا أن الإنسان إذا بلغ 40 يستعد للسفر، السفر الإجباري، يبدأ استعداده، يعني استعداد قوي، ولا استعدادنا ولو شباب. ولذا يقول ابن الجوزي رحمه الله: أن الذين يموتون من الشباب أكثر من الذين يموتون من الشيوخ. لكن إذا بلغ الإنسان 40 يبدأ يستعد، لأن الله سبحانه وتعالى أثنى على الذي دعا بالدعاء العظيم في سورة الأحقاف: حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. الله ماذا قال؟ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. الله أكبر، يعني ربنا سبحانه وتعالى إذا تقبل منك ما يتقبل كل أعمالك الضعيفة والقوية، لا، أحسن ما عملت في دنياك، أحسن ما عملت في دنياك ربنا سبحانه وتعالى يجعل في ميزانك كل الحسنات العظيمة، ولذا هذا فضل من الله عز وجل. الكفار ربنا سبحانه وتعالى يجازيهم بأسوأ ما عملوا. انظروا إلى فضل الله عز وجل على المؤمنين، فضل الله على المسلمين، ولذلك الدنيا هزائمها وانتصارها وغناها كلها لا تساوي شيء. المهم الآخرة، المهم الآخرة، فيجب للمسلم أن يعمل في الآخرة، لأنها الحياة الحقيقية، والآخرة كما قال الله عز وجل لا هي الحيوان، يعني حياة مستمرة ما فيه موت، ما في موت. أما في هذه الدنيا مهما وصلت إلى أعلى شيء ستموت، مهما وصلت إلى أغنى شيء ستموت، مهما وصلت إلى أعلى الدرجات ستموت. إذن لابد أن تكثر من العمل الصالح، ولذا ربنا سبحانه وتعالى بشرها قال يكلم الناس في المهدي وأيضا يكلمهم وهو كهل، والكهل عرفنا أنه يبدأ من 31 إلى 40، وفي هذه الحال ليس غريبا أن يكلم الناس، لكنه أتى بها لفائدة. ما هي الفائدة؟ أن كلامه في المهدي مثل كلامه وهو كهل، يعني ليس ككلام الصبي الذي يتكلم في المهدي كلام أطفال، بل كلامه فصيح وهو صغير أيضا مثل كلامه وهو كبير كما يتكلم به وهو كهل. وأيضا أخبرها الله عز وجل أنه من الصالحين. الدرجات يا إخوان، الدرجات الصلاح كما قلنا أربع، كما بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى أربع درجات: النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اختر الدرجة التي تريدها أنت. هل تريد أن تكون من النبيين؟ ليس في يدك، لكن اقتدي بالنبيين. هل تريد أن تكون من الصديقين؟ نعم، صدق أوامر الله واعمل. إذا كنت مصدق اعمل. كثير من الناس يقول والله رسول الله محمد صادق، لكن ما يطيعه، إذن ما معنى تصديقك؟ كثير من الناس يقول نعم الله ربنا سبحانه وتعالى مرنا بهذه الأوامر ولا ينفذ الأوامر. لماذا؟ هذا تهاون. ما دام أنك تعلم أن الله هو الذي خلقك وهو الذي رزقك وهو الذي أمرك، أطعه، أطع الرسول إذا كنت تحبه. كثير من الناس يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا يطيعون، هذه محبة كذب. لابد أن تكون المحبة يا إخوان وفق ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. لما جاء النصارى لرسول الله عليه الصلاة والسلام عام 9 قالوا يا محمد نحن نحب الله، قال لا، كذبتم، لم تحبوا الله عز وجل. وأنزل الله في الحال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إن كنتم تحبون الله اتبعوا رسول الله. كثير من الناس يقول أنا أحب رسول الله، والله أحبه أكثر من أموالي ونفسي وأولادي وأبي وكل شيء. طيب هل أطعته؟ لا والله مقصر. ما هو السبب؟ تطيع الشيطان ولا تطيع رسول الله، تطيع عدوك، عدوك الشيطان الذي قال الله عز وجل إنه عدو مضل مبين، الشيطان ويتحداك. الشيطان يقول أنا عدوك، حتى لما جاء لآدم وزوجته لما ولد لهم ولد قال أنا عدوكم، أنا الذي أخرجتكم من الجنة، سموه باسمي وإلا أقتله وإلا أذبحه. ولذلك الشيطان يتحداك في كل وقت 24 ساعة يتحدى، فلا تطيع الشيطان، أطع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطاعة الرسول طاعة لله عز وجل، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فربنا سبحانه وتعالى بشر مريم بهذه البشائر العظيمة، ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. الصالح من هو؟ أنا أريد أن أكون صالح. من هو الصالح؟ الصالح من صلحت سريرته وعلانيته، قلبه وظاهره صالح، إذا رآه الناس حكموا عليه في الظاهر أنه صالح، يحافظ على صلاة الجماعة، يعمل الأشياء الطيبة، يعمل الأعمال الصالحة مع جيرانه ومع والديه ومع إخوانه، يطيع ربه سبحانه وتعالى في أوامره ونواهيه، في لباسه، في أكله، في كل شيء. هذا الناس يحكمون عليه هذا رجل صالح، كما يقولون الآن المواطن الصالح. فهذا إذا كان عمله صالحا مع ربه ومع غيره فهذا هو الصلاح. لا بد أن يكون القلب موافقا للظاهر، ليس كالمنافقين. المنافقون كانوا يجلسون مع رسول الله، كانوا يأتون يصلون في المسجد مع رسول الله، وكانوا يقولون يا رسول الله نشهد إنك لرسول الله. ماذا قال الله عز وجل في سورة المنافقين؟ قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لماذا؟ لأن قلوبهم مخالفة لكلامهم. لكن الصالح لابد أن يكون ظاهره وباطنه واضح. الإخلاص باطنه بالإخلاص لله عز وجل، والطهارة من كل شرك ونفاق وأحقاد وبغضاء على المؤمنين وما أشبه ذلك، وظاهره بالمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام وعدم الابتداع. فإنه عليه الصلاة والسلام من الصالحين الذين صلحت ظواهرهم وبواطنهم. فإذا اتبعت رسول الله فأبشر بالخير، فإن سريرتك وعلانيتك متوافقة في طاعة الله عز وجل. ولذا اتفقنا يا إخوان على أن عمل، أي عمل من الأعمال، لا يقبل إلا إذا كان خالصا لله عز وجل، موافقا لما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحب وهذا هو التعظيم أيها الإخوة. ولذا مريم لما قال الله عز وجل لها هذا الكلام، هذا كلام جيد ويفرح به الإنسان، لكنها أرادت أن تحتاط لنفسها، قالت ربي أنى يكون لي ولد، كان الذي يكلمها الملك جبريل. لكنها لما تحققت من هذا الكلام بدأت تخاطب الله، بدأت تخاطب الله، قالت ربي أنى يكون لي ولد، والذي كان قبل كان يخاطبها جبريل. لكنها لما قالوا إن الله يبشرك، وعلمت أن الأمر من الله، وجهت الخطاب إليه سبحانه وتعالى، فقالت ربي أنى يكون لي ولد. تأمل هذا الاستعطاف اللطيف، استعطاف لطيف منها، قالت ربي. ومعلوم أن كلمة رب هنا مضافة إلى ياء المتكلم التي حذفت للتخفيف، وأصلها ربي أنى يكون لي ولد. وأيضا قولها أنى يكون لي ولد استفهام، يعني من أين يكون لي الولد ولم يمسسني بشر. وهذا الاستفهام ليس على سبيل الشك، لا، هي لا تشك في قدرة الله لأنها مؤمنة تقية، وليس على سبيل الاستبعاد، ولكنه على سبيل الاستثبات وزيادة الطمأنينة، كما قال إبراهيم عليه السلام شيخ الموحدين، أمه وحده إبراهيم عليه السلام تحدى أمة كاملة، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، ما يشك أن الله يحيي الموتى، ما عنده شك. لكن كما قالوا إن الخبر ليس كالمعاينة، إذا رأى الإنسان شيئا معاينة يكون أثبت في قلبه. ولذا قالت ولم يمسسني بشر، جملة حالية، يعني الحال أنه لم يمسسني بشر. ما معنى يمسسني؟ يجامعني. المس بمعنى الجماع، يطلق على الجماع ويكنى به عنه، كما قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن حيث جامعوهن، ولم يمسسني بشر، فمن أين يكون الولد؟ هذا استثبات منها، من أين يكون الولد يا رب؟ قال الله عز وجل: قال كذلك. قال الله عز وجل لأنها نادت الله ربي أن يكون لي ولد، الله أجابها قال كذلك، يعني الأمر كذلك. فالجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوف تقديره الأمر. وعلى هذا فيحسن إذا قرأ الإنسان الوقوف هنا أن يحسن أن تقف فتقول كذلك، ثم تبتدئ فتقول الله يخلق ما يشاء. هذا التركيب له نظائر في القرآن، مثل قوله تعالى: كذلك وزوجناهم بحور عين، الأمر كذلك. وإنما تأتي هذه الصيغة للتقرير والتثبيت، يعني الأمر مثل ما وقع تماما. ولذلك يقول الله عز وجل: الله يخلق ما يشاء. الله يخلق ما يشاء، الله مبتدأ، وجملة يخلق خبر، أي أن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، سواء على وفق العادة أو على خلاف العادة. فعيسى عليه الصلاة والسلام جاء على خلاف العادة، لكن مثله عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، أي خلق آدم من تراب، ثم قال له كن فيكون، فالله على كل شيء قدير. هذا أصل آدم من تراب. ولا تكلم ولا تصدق أهل النظريات الذين يقولون لا، أصل ابن آدم دودة أو أصله قرد، لا، نظريات كاذبة. أنت تصدق بالقرآن وخبر الله صدق، فأصل آدم ليس متطور، وإنما هو خلق من تراب. خلق آدم من تراب ثم قال له كن فيكون، فالله على كل شيء قدير. ذكر العلماء رحمهم الله أن البشر منهم من خلق بلا أم ولا أب، من هو هذا؟ آدم. ومنهم من خلق من أم بلا أب، ومنهم من خلق من أب بلا أم، وأكثر الخلق من أم وأب. الذي خلق من غير أم ولا أب من هو؟ آدم. ومن هو الذي خلق من أب بلا أم؟ خلق من أب بلا أم، حواء، حواء امرأة آدم. ومن هو الذي خلق من أم بلا أب؟ عيسى. وسائر الناس من أب وأم. والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. فيجب علينا أيها الإخوة أن نعتقد اعتقادا جازما أن عيسى ابن مريم رسول الله عز وجل، وأن الله أرسله إلى بني إسرائيل، وأنهم للأسف لم يطيعوه، لا النصارى ولا اليهود. اليهود قالوا إنه هذا ابن بغي ولا بد أن نقتله. النصارى زادوا عليه ورفعوه فوق منزلته، وهذا ليس بإيمان به، فكلهم أضاعوه. لكن أمة محمد هم الذين يعترفون أن عيسى بن مريم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومصدقا برسولنا محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ونعتقد اعتقادا جازما أن الله على كل شيء قدير، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون بسرعة، ما يتأخر عن قوله، أمره كلمح البصر. ولذا يجب علينا يا إخوان أن نكثر من طاعة الله عز وجل، وأن نتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتينا اليقين، كما قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.